الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل تعليقنا على الأحاديث المنتقاة من كتاب الشهاب للإمام القضاعي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند الحديث 33، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وفي الحقيقة إن هذا الحديث هو والحديث التالي جزء من حديث واحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. حديث في الصحيح بهذا اللفظ، فهو شامل للحديثين اللذين معنا في الكتاب متواليين، وأيضا أضاف إلى هذين الحديثين جملا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحسن أيضا الوقوف عندها. فلنبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن اليد المنفقة، المنفقة سواء كانت نفقة واجبة كالنفقة على الأهل ومن أزواج وأولاد وما شابه ذلك، أو كانت نفقة زكاة واجبة، ليست النفقة الواجبة على من يعول وإنما النفقة الزكاة الواجبة، أو نفقة صدقة التطوع، اليد العليا هي اليد المنفقة مطلقا، اليد المنفقة مطلقا. فبين أن اليد العليا وهي المنفقة خير من اليد الآخذة التي تأخذ النفقة من اليد السفلى. وسبب طبعا هذا الوصف قبل أن نتكلم عن سبب الأفضلية، أن من المعتاد أن الذي يعطي تكون يده هي العليا، وأن الآخذ تكون يده هي السفلى. في الحديث أقوال أخرى، لكن هذا هو الصحيح في تفسير الحديث، أن اليد العليا هي اليد المنفقة. وفي هذا الوصف أيضا الذي يحكي الواقع دلالة على التفضيل. في العادة أن الأعلى والعلو وصف مدح، والسفول وصف ذم. ففي نفس هذه الصورة التي حكاها النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أفضلية اليد المنفقة على اليد الآخذة، واليد المعطية على اليد الآخذة، لأن السفول وصف ذم والعلو وصف مدح كما ذكرنا. طيب، لماذا كانت اليد العليا خير من اليد السفلى؟ أي لماذا كانت اليد المنفقة خيرا من اليد الآخذة؟ لماذا؟ نبغى المشاركات، لماذا كانت الأفضل؟ نعم، يقول الأخ جواب سديد، أحد الأجوبة الصحيحة وأحد أسباب التفضيل، قال: لأنها هي اليد المكتسبة التي تكتسب المال. طيب، وطبعا وجه أفضليتها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى فيما يكتسب الإنسان في نفسه خير ما أكل ابن آدم من كسب يده. فإذا كان ما ينفقه على نفسه خيره ما كان من كسب يده، فمن باب أولى أن يكون ما يكسبه للآخرين أيضا من كسب يده. طيب، أمر آخر، نعم أحسنت. الذي اليد العليا هي تعين الآخرين، وفي الإعانة فضل وشرف وأجر، فهو يدخل في كل النصوص الواردة في فضل إعانة المسلم وتيسير الأمور له وإطعامه وكسوته، لأن هذه اليد وهذا الإنفاق سيعود بطعام وشراب وكسوة وعلاج وشفاء وأمور كثيرة جدا يحتاجها المسلم والمؤمن، فهذه كلها بسبب فضل هذه النفقة وهذه اليد المعطية. طيب هي كيف تكون؟ ممتاز. يقول هي هذه اليد المعطية هي في الحقيقة يد كريمة سخية سعت في الخير وابتعدت عن البخل والشح، يعني أثبت المعطي أنه سخي كريم جواد، أنه يقوم بالواجب الذي عليه إن كان نفقة واجبة، وقد يقوم بالفضل الذي عليه أيضا كصدقة التطوع، وبذلك أثبت استطاع أن يقاوم غريزة الشح أو طبع البخل الذي في نفسه، وأن يقدم شيئا من زينة الدنيا لله عز وجل في هذه النفقة. نعم. وهذا من الجهاد بالمال، النفقة من الجهاد بالمال. أحسنت. أحسنت. شوف ما شاء الله كيف تطلع الفوائد. قال الذي ينفق، الذي ينفق هذا في العادة يكون قد أخرج الدنيا من قلبه وأقبل على الآخرة، بدليل أنه سخت نفسه في الإنفاق. أما الذي يأخذ ليس هناك دليل على أنه أخرج الدنيا من قلبه، قد يكون يأخذ لحاجته ويكون هو في الحقيقة سخي النفس لكنه لم يمتحن، ولربما بعض الناس لو امتحن بالمال لشحت نفسه بالعطاء، وبالتالي الذي أنفق استطاع أن يغلب نفسه وأن يجاهد نفسه وأن يثبت أن الدنيا قد خرجت من قلبه وأنه قد وضع الآخرة نصب عينيه، ولذلك يقبل بالإنفاق ولا يبخل. ما شاء الله الفوائد كثيرة. نعم. ممتاز جدا، ممتاز جدا. قال المنفق هذه عبادة، أن ينفق الإنسان حتى على أهله، كما تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة يضعها في زوجه له فيها صدق، وإنفاق على الأهل فيه صدق وفيه أجر، فكيف إذا كانت زكاة واجبة أجرها عظيم جدا، أو صدق التطوع أجرها عظيم، وبالتالي هو يكتسب الأجور بهذا الإنفاق سواء كان واجبا أو مستحبا، بخلاف الآخذ، بخلاف الآخذ. الآخذ إن نجا أن لا يكون عليه إثم فيما لو كان غير محتاج ويسأل الناس، فهو أقل شيء عمل عملا مباحا في أخذه أو طلبه لهذه النفقة، لكنه لم يعمل عملا يتقرب به إلى الله عز وجل من جهة أخذه. نعم. ممتاز. وهذا من حمد النعمة ومن شكر النعمة أن يتصدق الإنسان وينفق، وهذا كما ذكرنا من حمد النعم، وهو أن ينفقها فيما أوجب الله أو فيما أحب الله عز وجل من النفقات. ما شاء الله الأمور كثيرة جدا، ويكفي ما ذكرتم وفيه خير وبركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. هذا التوجيه النبوي الكريم في غاية الأهمية والضرورة، مع كثرة النصوص الحاثة على الصدقة وعلى الإنفاق وعلى إعانة المحتاجين، قد يغفل بعض الناس عن أن أهله وأقرب الناس إليه أولى بمن يحميهم أو يمنعهم من أن يتكففوا الناس ويسألوا الناس وأن يكونوا من ذوي الحاجة، لأن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأولى من يجب أن ينفق عليه هم أهله، من تجب عليه النفقة الواجبة تجاههم. فهؤلاء هم أكثر من يؤجر الإنسان في الإنفاق عليهم. وأنتم تعرفون الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالنفقة الواجبة أحب إلى الله عز وجل من نفقة التطوع. وأوجب النفقات الواجبة هي أن تنفق على من ولاك الله أمرهم من زوجة وأولاد. وأنتم تعرفون لا قوام للمجتمع وللأمة الإسلامية إلا أن يقوم كل راعي وكل رب أسرة بحق أسرته. لو أن كل أب ضيع أسرته بأي حجة من الحجج، هل سيخرج جيل قوي قادر على أن يدافع عن الإسلام وأن يحمي راية الإسلام علما وعملا إيمانا وجهادا؟ لن يحصل ذلك إلا برعاية صحيحة تنشئ أسرة صالحة وذرية صالحة. وبالتالي البداية بمن يعول وأن يعرف كيف يرتب الأمور، هذا من أهم الواجبات. وهذا أيضا يذكر بما يطلق عليه اليوم بفقه الأولويات. وابدأ بمن تعول، هذه قاعدة صحيحة أو أصل صحيح يمكن أن نبني عليه ما يسمى بفقه الأولويات. يعني قدم الأهم ثم الأقل أهمية ثم الأقل أهمية، الأهم فالمهم، إلى أن تنزل إلى ما دون ذلك. أما أن تبدأ بالأقل أهمية وإن كان مهما وتترك الأهم، فهذا خلل، خلل في الفقه، وقد يعود على الإنسان بمفاسد في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وهذا له أمثلة كثيرة يقع فيها كثير من الناس، كمن يحرص على السنة فيدعوه حرصه على السنة على التفريط في الواجب، كمن يأتي ليؤدي سنة من السنن مثلا في المسجد فيؤذي الناس وهو ذاهب في طريقه، لأن يبقى في بيته ولا يؤدي هذه السنة خير من أن يؤذي الناس وهو ذاهب. إن استطاع أن يجمع بين فضيلتين فيؤدي السنة ولا يؤذي الناس فهذا هو المطلوب. لكن المقصود أن لا يفرط في الأهم بسبب الحرص على ما هو دونه في الأهمية، وهو كما ذكرنا ما يسمى بفقه الأولويات. ويمكن أن يعتبر هذا النص النبوي الشريف أحد الأصول التي يعتمد عليها هذا الفقه، إلا هو فقه الأولويات. وابدأ بمن تعول، بمن تعول أي بمن تجب عليك إعالته. نعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وخير الصدقة عن ظهر غنى. ما المقصود بعن ظهر غنى؟ المقصود بعن ظهر غنى أي التي تكون زائدة عن الحاجة. عن ظهر غنى أي زائدة عن الحاجة، يعني باقية بعد أن تستغني أنت بمالك، تنفق نفقتك الواجبة على من يجب عليك أن تنفق عليه، ثم بعد ذلك تعطي الفضل الذي لديك. هذا هو معنى وأفضل الصدقة عن ظهر غنى. هنا قد يبدو إشكال لا بد من ذكره والجواب عليه. كيف نجمع بين هذا الحديث الذي يجعل أفضل الصدقة ما كانت زائدة عن الحاجة، وبين النصوص العديدة الدالة على فضل الإيثار، وأفضل الصدقة كما جاء في الحديث الصحيح الآخر جهد المقل، وفي الحديث الآخر بل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100 درهم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام سبق يعني غلب وكان أثقل في الميزان. كيف سبق الدرهم الواحد صدقة فكان أفضل أجرا وأثقل في الميزان من 100 درهم؟ هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أن صاحب الدرهم لم يكن يملك إلا 2 درهم، فأنفق بنصف ماله. عندما أخرج الدرهم هو في الحقيقة أنفق نصف ما يملك. أما صاحب 100 درهم فهذه جزء من عرض ماله، جزء يسير من ثروته الهائلة، فهي لا تمثل ولا عشر ثروته. وبذلك سبق الدرهم 100 درهم أي في الأجر والثواب. كيف نجمع بين هذه النصوص العديدة الدالة على فضيلة الإيثار وتقديم الغير على النفس في الإنفاق، وبين قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح أيضا: أفضل الصدقة أو خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى؟ وجه الجمع بين الأمرين أن الإيثار لا يكون محمودا إلا إذا كان هذا الإيثار لن يؤدي إلى إهلاك النفس. فمن كان مخير إما أن ليس لديه إلا مثلا شربة ماء أو قطعة خبز، إن أنفق بها وأخرجها هلك هو أو أحد ممن يعول، وإن طعمها استطاع أن ينجو من الهلاك، فلا شك أنه لا يجوز له شرعا أن يهلك نفسه، وهو أولى أن يحفظ نفسه ومن يعول بأن يهلك نفسه أو يهلك من يعول في سبيل أن ينجي غيره. أن الإيثار على النفس فيما يؤدي إلى الهلاك لا يجوز إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فقط. وهذا يدل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاءه أحد الناس وقال: فداك أبي وأمي يا خليفة رسول الله. وفي رواية أخرى لما رجل شتم أبا بكر قال له، قال أحد الصحابة الحضور قال: دعني أضرب عنقه يا خليفة رسول الله، فقال: هذه ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإهلاك النفس من أجل شخص هذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. أما ما سوى ذلك، أما من سوى ذلك من الناس فإنه لا يصح. نتكلم عن الأشخاص، شخص بعينه أن تقدم حياته على حياتك. أما ونتكلم عن الحياة أيضا، شوفوا بقيدين يا إخوان. أول شيء نتكلم عن شخص تؤثره على نفسك، شخص واحد، ونتكلم عن إيثار بالحياة لا بما هو أقل من ذلك، يعني إما يحيا هو أو تحيا أنت. أما أن تقدم منفعة المسلمين العامة على منفعتك الخاصة حتى لو ضرتك أنت مأجور، وإلا كيف ننظر إلى الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله ما هو؟ إهلاك للنفس، لكن في مصلحة من؟ في مصلحة المسلمين عموما. انتبهتم يا إخوان؟ وكذلك لو كان يعود بنقص في الحاجات، يعني مثلا أنت رجل من عوام المسلمين ورجل من علماء المسلمين أو من سادتهم وقادتهم، إما أن تستر عورتك أنت أو يستر عورته هو، هذه ما فيها هلاك، مثلا ليست متعلقة بالهلاك، لكنها حاجة ضرورية، ستر العورة ضرورة، ووقفت في موقف إما أن يستر هو عورته أو تستر أنت عورته، لا، تعطي هذا الذي هو أكثر غناء للإسلام وأجل الدين أن يكون ساترا لعورته، تقدمه على نفسك، هذا تؤجر على هذا الإيثار. أما ما سوى ذلك وهو كما ذكرنا سابقا الإيثار بما يعود بالضرر على نفسك في مقابل شخص من المسلمين فهذا ليس إيثارا مستحبا، ليس إيثارا مستحبا. المقصود إذن يكون عن ظهر غنى هنا لا يعارض آيات الإيثار ونصوص الإيثار التي ذكرناها سابقا بالجمع الذي ذكرناه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام متمما هذا الحديث: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. هو في الحقيقة تكملة للفكرة الأولى التي وردت في الحديث، وهي اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني حث للمسلمين على أن يسعى الواحد منهم إلى أن يكون منفقا لا آخذا، معطيا لا آخذا. فبين أن كلما استعف الإنسان حتى ولو كان محتاجا فهو خير له، بل يعد النبي عليه الصلاة والسلام من استعف بأن يعينه الله عز وجل على هذه العفة، وأن من استغنى عن سؤال الناس وعن أن يطلب منهم شيئا من متاع الدنيا أن يغنيه الله عز وجل من فضله ما دام أنه مستعف ومستغن بالله عز وجل. فهذا حث أيضا للفقراء والمحتاجين أن لا يسألوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وليس ولا يعني ذلك أنه يحرم على المحتاج السؤال، وإنما يعني أنه الأفضل أنه إذا استطاع أن لا يسأل فهو خير له. وهذا بالطبع يدل على أن الاستكثار من السؤال فوق الحاجة أنه منهي عنه. طيب، هذا هو الحديث 33 والحديث 34. الحديث 35 قوله عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. هذا خطأ تصحيح عندكم في المطبوعة، عندكم مكتوب علما والصواب عزا. ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا. الحديث في صحيح مسلم بلفظ آخر، فلنشرحه من صحيح مسلم أفضل، بلفظ كما عندكم في الكتاب في آخر الشرح. قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا حديث مسلم بهذه الجملة الثلاثة، وهو أجل وأتم من اللفظ الذي في الكتاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو صادق المصدوق أن المال الذي تخرجه من للصدقة أنه في الحقيقة لم ينقص من مالك، بل هو زيادة، زيادة كما قلنا سابقا في العمر. إما أن المقصود أن عدم النقص هنا بمعنى البركة، وأن يبارك الله لك في مالك الذي لديك بعد إخراج الصدقة حتى يصبح كأنه في بركته، كأنه المال قبل إخراج الصدقة. يعني كان عندك 1000 فخرجت منها 100، تنفق من هذا المال وكأن لديك 1000. أو قد يبارك الله في المال فيجعله أكثر من الصدقة التي أخرجتها، بل هذا هو الظن بجود الله عز وجل وكرمه. وهذا أمر مشاهد حقيقة، يعني ليس أمرا مستغربا في حياة الناس، لكن الذي يتأمل هو الذي يستطيع أن يعني يستشعر هذه المعاني. قد يأتيك في يوم من أيام مال مثلا 1000 درهم ولا 2000 درهم يبارك الله لك فيها، فلا تدري كيف مد الله فيها، وكيف استطعت أن تتمتع بها وتنفق بها في أشياء كثيرة جدا ما كنت تتخيل أنها ستحصل من 2000 هذه. وقد يعطيك الله، وقد ترزق 10,000 درهم، فلا سمح الله يحصل للواحد حادث سيارة، أو يمرض أحد أبنائه، أو هو يمرض، فيذهب هذا المال كله وزيادة وكأنه ما جاء، بل ربما يكون أيضا في مع عناء وتعب ومشقة كما ذكرنا. هذا وجه ظاهر من وجوه حصول البركة ونفع ونزع البركة في مال الناس، وكلها بأقدار الله عز وجل. هذا إذا قلنا بأن عدم النقص هنا عدم نقص المقصود به البركة، وقد يراد وقد يحصل أيضا أنه يكون المقصود به عدم النقص الحقيقي. كيف يحصل عدم النقص الحقيقي؟ بأن ترزق، تنفق، تتصدق، فإذا الله عز وجل يفتح لك باب رزق لم يكن يخطر لك على بال. وهذا كما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو كان من أثرياء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ممن رزق البركة في تجارته. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء له قصة طريفة، أنه دخلت عليه زوجه وهو يبكي بعد أن وضعت له مائدة مليئة بصنوف الأطعمة، فتذكر حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام في التقشف والزهد والبعد عن ملاذ الدنيا، واستحضر الحال التي آل إليها أمره بعد الفتوح والثراء والكذا، فتألم وخشي أن يكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فبكى. فسألته زوجه عن سبب بكائه، فأخبرها أن هذه الطيبات وهذه الأموال ويخشى أن تكون فتنة، فقالت: تصدق بها. شوف المرأة الصالحة ما قالت له، يعني أنت ما فعلت أمر حرام ولا كذا، بالعكس هذه بركة وخير هذا المال. الذي قالت له تصدق بالمال، متعبك كثرة المال لا تزعل، تصدق بالمال ما في مشكلة. فقال ويلك يا أم فلان، والله ما زاده إلا هذا، كلما تصدقت زاد المال. يعني هو يتمنى أن ينقص ماله بالصدقة، فإذا به كلما تصدق زاد ماله رضي الله عنه. فهذا يدل بالفعل أن الله عز وجل قد يفتح للإنسان من أبواب الرزق بالصدقة ما لا يخطر له على بال، ولو لم يكن في الصدقة إلا أجرها وثوابها عند الله عز وجل لكفت. لكن هذه أيضا كما ذكرنا سابقا بشارة بثواب دنيوي على العمل الصالح. يعني يا من يتصدق لا تظن أن هذه الصدقة نقصت من مالك، مالك إن لم يزد بالصدقة فلن ينقص، وهذا ثواب دنيوي على هذا العمل الصالح، فضلا عن الثواب الأخروي الذي هو أجل وأكبر وهو مبتغى المؤمنين. طيب، ثم يقول عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو إنما يكون على الإساءة، لا يقال عن الإنسان إنه عفا إلا إذا أسيء إليه، أوذي بوجه من وجوه الأذى. فإذا أوذي بوجه من وجوه الأذى جاز له أن يأخذ بحقه، صحيح ولا لا؟ يجوز له أن ينتصف، هذا شرعا جائز. فإذا تجاوز هذا الحق وسمح وعفى لا شك أن هذا لا يستطيع فعله إلا ذو النفوس العالية والنفوس الكاملة. ولذلك هو فضل ليس واجبا، لكنه فيه أجر عظيم. الله عز وجل يقول في بيان هذا الأجر ومن عفا وأصلح فأجره على الله. شوفوا هذه الآية كيف دلت على عظم الأجر. لما لو قال لك الملك أو الأمير أو السلطان قال لك إذا عملت العمل الفلاني فثوابه ليس على الوزير ولا على المدير، علي أنا، ماذا تفهم من هذا؟ أنه أعظم أجر وثواب. فإن قال لك ملك الملوك سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره علي، معنى ذلك أن أجره أجر عظيم جدا، ولذلك نسبه الله إلى نفسه سبحانه وتعالى. فالعفو من أصعب الأمور على النفس، ولذلك وعد الله عليه بالأجر العظيم في الآخرة والثواب المدخر في الآخرة، وأيضا وعد عليه بالثواب الدنيوي وهو العز الدنيوي. وأنك لا تظن، لأن النفس تتصور أن العفو ضعف، وأن الناس يفهمون أنك ما عفوت إلا من ذلة ومن خوف، فيريد أن ينفي هذا المعنى، يقول لا تلتفت لهذه المعاني، قد يظن الناس أنك عفوت ضعفا أو خوفا أو ذلة. فثق أنك إذا عفوت، ما دام أنك بشرط أنك تكون عفوت بالفعل لوجه الله لا لأمر آخر، لأنه قد يعفو الإنسان خوفه وذل وذله وجبن، صحيح، فلا يكون مأجورا. لكن إن عفا لله عز وجل ابتغاء أجر الله عز وجل فإن الله عز وجل سيعقبه على ذلك في الدنيا عزا فوق أجر وعز الآخرة. انتبهتم؟ أنبه إلى أمر حقيقة أيضا أظني نبهت عليه في الليالي السابقة، وهو أن العفو والسماح قد لا يكون أجرا وثوابا، وهو إذا أدى، إذا كنت تعرف أنه سيؤدي إلى مفسدة أكبر. رجل مجرم يعتدي على الناس ويؤذي الناس، وكلما عفى الناس عنه زاد طغيانا، هذا ليس من الحق ولا من الإنصاف ولا من التقرب إلى الله أن يعفى عنه حتى يزداد إجرام، بل هذا لابد أن يوقف عند حده. قد يكون في من المصلحة له ومن الأجر لك أكثر أن يؤدب فلربما كف شره عن الناس، فيكون هذا خير لك وله أيضا. أنت بهذا الأدب منعته من أن يزيد صحائف سيئاته بالسيئات. فليس دائما العفو مقبول، وإنما يكون أجرا وثوابا إذا لم تكن نتائجه فيه مفسدة للناس، مفسدة للشخص نفسه الذي عفي عنه. فالعفو يمدح إذا لم يؤدي إلى مفاسد، ويذم إذا أدى إلى مفاسد. طيب، ثم يقول عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث الذي في صحيح مسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. التواضع هو ضد الكبر، يعني أن يرى الشخص محاسن الناس وعيوبهم، أن يرى محاسن الناس وعيوبهم. لا يخلو شخص من عيوب أبدا، ولا يخلو أحد من الناس من محاسن، خاصة إذا كان مسلما. فإذا نظرت إلى محاسن الناس ونظرت إلى عيوبك تواضعت، وهذا هو طريق التواضع. أما من لم ير في نفسه إلا المحاسن ولم ير في الناس إلا المساوئ، فهذا هو الكبر، بوابة الكبر الكبرى. فالتواضع هو أن ترى ما عند الناس من فضل، وأن ترى ما لديك من الأخطاء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، سنعود للتواضع أيضا لنفرق بينه وبين الضعة والهوان، هناك أيضا شعرة بين التواضع والهوان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. التواضع في ظاهره رضا بالمنزلة الدون، عندما تقدم من هو قد يكون أقل منك منزلة، وتكرم من هو دونك في المكانة. هذا قد يظنه بعض الناس ما وقع منك إلا لأنك دون هذا الشخص في المنزلة والمكانة. فالذي لا ينظر إلى عواقب الأمور لا يحب التواضع لظنه أنه ينزله عن منزلته اللائقة به. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يزداد بهذا التواضع إلا عكس ما يتصوره، وهو أن يزداد رفعة، يزداد رفعة، رفعة كما قلنا في الدنيا والآخرة. وهذا مشاهد، هل رأيتم بالله متكبرا يحبه الناس يقبله الناس؟ قد يكون مرتفعا بماله بجاهه بمنصبه، هذا قد يحصل، لكن لو فقد هذه الأمور الدنيوية لن يجد من الناس معينا، بل ربما وجد الشامت ووجد المنتقم ووجد المؤاخر على كل خطيئة كان قد ارتكبها يوم كان ممنوعا بهذا المال والجاه والمنصب. وهل رأيتم متواضعا يبغضه الناس؟ أبدا. وبالمناسبة هذه الحكمة هي كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق الذي قرأناه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه العبارة مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فهي موجودة إلى اليوم في الإنجيل بهذا اللفظ، بهذا اللفظ: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهي مركوزة في الفطر، مركوزة في الفطر، الفطر السوية كلها تحب التواضع وتبغض الكبر كمعنى، وإن كان في الحقيقة في التطبيق ما أقل من يتحلى بصفة التواضع الحقيقية. لنعد بعد هذا الكلام إلى التفريق بين التواضع والضعة. الضعة هي أن تنزل نفسك دون قدرها، يعني شخص مثلا تكون فيه مواهب كثيرة جدا، يكون قادرا على الإحسان إلى الناس قادرا على الإبداع في علم من العلوم، قادرا على أنه لو جاهد في سبيل الله لكان سببا لنصر المسلمين. فيه مواهب عظيمة جدا وهبه الله عز وجل إليها، ومكتسبات كثيرة قادر من خلالها إلى أن ينفع الإسلام والمسلمين شيئا كثيرا، لكنه بحجة التواضع لا يفعل شيئا من ذلك. نقول هذا ليس تواضعا، وإنما هو ضعة وهوان. التواضع لا أن لا تستثمر المواهب التي وهبك الله إياها، بل عليك أن تستثمر ما وهبك الله من الخير والقوى والطبائع الحسنة على أكمل وجه، وأن تعرف ما لديك من المواهب على أكمل وجه، لأنك لا يمكن أن تستثمر هذه الهبات إلا إذا عرفتها، عرفت أنك أنت قوي ذهنيا، قوي بدنيا، قوي ماليا، في جاهك، في كذا، تعرف نعم الله عليك فتستثمرها في خدمة الإسلام والمسلمين. وهذا أقوله لأن بعض المسلمين بالفعل يخلط بين هذين الأمرين. قد تجد طالب علم قادر على التعليم، قادر على أن ينفع المسلمين، فتسأل يقول يا أخي أنا ما بلغت هذه المنزلة، والحقيقة أنه قادر أن يبلغ ولو آية، بلغوا عني ولو آية، قادر أن ينفع المسلمين. هذا العجز بحجة التواضع هذا ليس تواضعا، هذا هروب وخذلان وهوان أبعد ما يكون عن التواضع. فلا يخلط الإنسان بين التواضع وبين الضعة والهوان. طيب، الحديث 36 يقول عليه الصلاة والسلام، أو في الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. هذا الحديث في الحقيقة روي من وجوه، من أهل العلم من يصحح هذه الوجوه بمجموع الطرق، ومنهم من لا يقوي بعضها ببعض، وهو مروي في خبرين أو في قصتين. القصة الأولى أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبه الإعانة، ولم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فأمر هذا الرجل أن يذهب فيستقرض باسم النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء، يعني قال له اذهب مثلا إلى فلان من التجار فخذ منه دينا علي أنا أسدد هذا الدين، ولم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام شيء. فكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكلف نفسه هذا الدين. يعني الإنسان في العادة إذا لم يكن لديه شيء يقول ليس لدي شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى من قيل فيه ما قال لا قط إلا في تشهده، لم يقل قط أبدا، كما قال أنس أيضا ما قال لا أبدا في عطاء عليه الصلاة والسلام. فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا غضب عرف ذلك في وجهه. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وتهلل وجهه وفرح بهذا الجواب، قال: بذلك أمرت، بذلك أمرت. فيه ضعف هذا الحديث، ضعف خفيف. وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بلال فوجد عنده شيئا من مال، فقال: يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. الحديث مضمونه ومعناه تدل عليه نصوص الشريعة، لا شك أن هذا المعنى صحيح، وأن الحث على النفقة كما سبق ما نقصت صدقة من مال، فإن من أنفق فإنه ينبغي عليه أن يثق بالخلف من الله عز وجل، وكما تعرفون أنه ما من يوم إلا ومناد ينادي في السماء: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فهذا وعد من الله عز وجل أن يخلف على المنفقين، أن يبدلهم ما أنفقوا بالخلف، وأن يتلف مال الممسكين. طبعا هذا الدعاء لا ينصرف إلا على من أنفق، على من أمسك في النفقة الواجبة، لأن العقوبة لا يستحقها المسلم إلا على النفقة الواجبة، أما ما سواها فلا يستحق عليها العقوبة، ولو استحق عليها العقوبة لوجبت. فهذا الحديث عن النفقة الواجبة. فمعنى الحديث لا إشكال فيه، ومما يعطي لفظ الحديث هذا شيء من الجلالة التذكير بجلال الله عز وجل عندما قال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، تذكير بأن الذي ينفق ويعطي هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، الرازق المعطي سبحانه وتعالى. وبالتالي من كان واعده بالخلف هو الملك سبحانه وتعالى ينبغي أن يثق في تمام وعد الله عز وجل وحصوله على وجه الكمال. فالحديث هو في معنى حديث ما نقصت صدقة من مال. الحديث 37 وهو قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أيضا هذا الحديث جزء من حديث في صحيح مسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أولا ما هو الشح؟ الشح شر أنواع البخل، شر أنواع البخل. وأقوى ما قيل في تفسيره أن البخل هو أن تمنع ما لديك، تمنع فضل ما لديك، والشح هو أن تمنع ما لديك وأن تحرص ما عند غيرك، يعني تنظر لما عند الناس وتتمنى أنه لديك مع شحك وبخلك بما عندك، فجمعت البخل من جميع أطرافه وحب المال من جميع والدنيا من جميع أطرافها، فلا أنت أنفقت ما عندك ولا تركت الناس وما رزقهم الله عز وجل، بل كل ما وجدت عند رجل شيء حسدته وتمنيت أن تأخذ ما لديه وتضمه إلى ما عندك. هذا هو الشح. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أولا في الجزء الأول من حديثه اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا شك أن الظلم مما تستقبحه كل الطبائع وكل الأديان حتى الوضعية منها، وتستقبحه كل القوانين التي يضعها البشر. ما في قانون على وجه الأرض، حتى القوانين الوضعية، قانون الفرنسي والإنجليزي إلا وقد وضعت بغرض منع الظلم حسب اجتهاده. فالجميع يظن أن قانونه يحقق العدالة، صحيح ولا لا، ويمنع الظلم. فالظلم مبغوض من كل العقلاء، لا يحبه أحد. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد تعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن الله عز وجل وهو الذي لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولو أدخل عباده كلهم النار لما ظلمهم سبحانه وتعالى. مع ذلك يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. حرم الله عز وجل على نفسه الظلم، وهو الذي كما ذكرنا لا يسأل عما يفعل لبغض هذه الصفة وكراهية هذه الصفة ومنافاتها لكمال الألوهية سبحانه وتعالى. فما من باب أولى أن يكون العبد الضعيف الناقص القاصر الذي لا يملك شيئا ملكا حقيقيا أن يكون أبعد الناس عن ظلم العباد وظلم الخلق. وقوله عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، مقصود بالظلمات هنا الشدائد، أنه سيكون سبب للشدائد، ومقصود به أيضا ظلمة حقيقية عندما يبعث الناس بحسب أعمالهم من نور وظلمة، يكون صاحب الظلم في ظلمات فلا يبصر طريقه ولا يستطيع اجتياز الصراط فيكون من أهل النار، نسأل الله لنا ولكم النجاة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح بتلك الصفة لا شك أنه صفة من صفات الهلاك، وأنه لو شاع في قوم وفي أمة فإنه سيؤدي إلى كوارث عظيمة. تخيل لو أن مجتمعا يشيع فيه وفي أفراده أنه لا ينفق الأب على أبنائه ولا على زوجه، لا نفقة واجبة ولا غير واجبة، ويتكدس المال عند فئام قليل من الناس ولا ينفقون منه لا نفقة واجبة ولا مستحبة، ما هو وضع هذا المجتمع سيكون؟ مجتمع متهاوي تماما، ضعيف جدا، يشيع فيه الجهل والمرض والضعف بكل وجوهه. ولذلك من علامات الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الهرج والشح، الهرج اللي هو القتل، والشح، وبينهما ترابط كما في هذا الحديث. إذا كثر الشح أصبح الشخص ينفس على غيره ويحسد غيره على ما وهب الله من النعم، فيقود ذلك إلى الاعتداء عليه محاولة لسلبه ما لديه من مال أو من أهل أو من متاع الدنيا، كل هذا يقود إليه الشح. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو ما يستوقف في هذا الحديث: فإن الشح أهلك من كان قبلكم. هذا فيه في الحقيقة إشارة إلى أهمية الاعتبار بالأمم السابقين، وأنه من الحكمة أن يقرأ الإنسان سير الأمم الغابرة والحاضرة، يعني لا نقصد بالغابرة فقط الأمم التي قوم عاد وثمود، بل حتى التاريخ القريب إلى ما قبل سنة وسنتين وثلاثة، أي حادثة من حوادث التاريخ التي مرت فيها عبرة عظيمة للمسلم المعتبر. فعلى المسلم أن ينظر في أحوال الناس، ما هو سبب انتهاض الأمم؟ ما هو سبب سقوط الدول؟ ما هو سبب أن هذه الأمة أصبحت قوية وعزيزة ومنيعة؟ لماذا هذه الأمة بعد العز والمنعة والقوة أصبحت أمة ضعيفة يتكالب عليها الأعداء؟ إذا درس المسلمون هذه الأمور واعتبروا بها، عرفوا ما هي السنن الكونية التي تؤدي بهم إلى النصر والعز والتمكين، وما هي الأمور التي أدت بهم إلى الضعف والهوان، فيستفيدوا بذلك فائدة عظيمة ويعرفوا الطريق. يصير ليس بينهم وبين الانتهاض والعز إلا أن يعملوا، لكن إذا لم يكونوا عارفين وعالمين بطرق العز والتمكين حتى لو عملوا لن يستطيعوا أن يصلوا لمبتغاءهم، لأن ربما عملوا فيما يعود بالنقص عليهم لا بالكمال. فمن المهم النظر في سير الأمم السابقة، سواء قريبة العهد أو بعيدة العهد التي أخبر الله عنها في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه بيان أن العبارة الشهيرة أن التاريخ يعيد نفسه، وأن هذه الأمة وإن كانت خير الأمم لكن خيريتها في خيريتها، بمعنى في عملها في إيمانها، فإن فرطت في إيمانها وفي عملها فليست في من جاءت من أن ينزل الله عز وجل بها عقوبته كما أنزلها على الأمم السالفة. ليس لأحد من الخلق عند الله عهد ألا يعاقبه، لا أمة ولا أحد فيما لو فرط في أمر الله عز وجل. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فعلى هذه الأمة أن تعرف أنها كبقية الأمم، لا يصاب بداء اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وظنوا أنه في منجات، مع أن الله فضلهم حقيقة وفضلكم على العالمين، فضلهم حقيقة، لكنهم كفروا هذه النعمة وما حمدوا الله ولا شكروا الله على هذه النعمة، بل قابلوا هذه النعمة بمزيد طغيان وتجبر وعناد، حتى أبغضهم الله ولعنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فاستبدلوا بعد التفضيل على العالمين واستبدلوا بلعنة الله عز وجل بسبب تفريطهم في أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه أمة كذلك، إذا لم تقم بأمر الله فليست في من جاءت من أن يهلكها الله. ولذلك يحذرون النبي عليه الصلاة والسلام هنا من أن نسير سنن الذين من قبلنا، وبين أنه من أهم ما أهلكهم هو الشح. ثم أيضا في هذا الحديث في الحقيقة بيان ترتب الأعمال بعضها على بعض، كيف أهلك الشح من كان قبلنا. يفسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا السبب، يعني ليست المسألة بأمور خارجة عن العادات وعن السنن الكونية. قال: حملهم الشح على أن يسفكوا دماءهم وأن يستحلوا محارمهم. يريد أن يعلم الأمة، مع أنه عليه الصلاة والسلام لو أنه قال اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، هل نشك في صحة هذا الخبر؟ أبدا. لم يكن محتاجا عليه الصلاة والسلام إلى أن يبين لنا لماذا كان الشح سببا للهلاك، لكن يريد أن يدرب العقول على حسن التدبر والفهم، وعلى ترتيب المسببات على الأسباب، وأن نعرف أن الأمور بأسبابها، وأن نعمل على اتخاذ الأسباب. فبين عليه الصلاة والسلام أن الشح أهلك من كان قبلنا لأنه حمل من كان قبلنا على سفك الدماء واستحلال المحارم، فلما حملهم على ذلك لا شك أن هذا هو الهلاك بكامله. ما الهلاك إلا أن يستبيح الناس بعضهم دماء بعض ومحارم بعض من أعراض وأموال وغير ذلك. ثم الحديث 35 أو 38، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أي داء أدوأ من البخل، أي داء أدوأ من البخل. وهذا في الحقيقة ورد في نصين، ورد في السنة النبوية، الأول في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان قد وعده النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءه مال من البحرين، أي المنطقة الشرقية الآن في شبه الجزيرة العربية، أنه إذا جاءه مال من وفد بني عبد القيس من أموال الصدقة أنه يعطيه مالا من هذا المال، لأن جابر بن عبد الله كان محتاجا. فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ولحق برفيق الأعلى ولم يأتي ماله المال الذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فذهب بلال إلى أبي بكر فأعطاه من هذا المال، أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وعده فحثى له وأعطاه مالا جزلا. ثم جاءه مال فسأله فمنعه أبو بكر، ثم جاءه مال لأبي بكر بعد ذلك، ففي ثالث مرة قال له جابر بن عبد الله: يا خليفة رسول الله أعطني أو كذا، فإن أدود داء البخل. فابتسم أبو بكر وقال: إني ما منعتك إلا لأعطيك، يعني ما منعتك المرة الأولى إلا أن أجمع لك عطية كبيرة سأعطيك إياها. هذا من كلام جابر. لكن أما الذي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام، سأل الأنصار قال: من سيدكم؟ قالوا: الجد ابن قيس، إلا أننا نبخله أو إلا أنه بخيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل؟ إنما سيدكم عمرو بن الجموح، أو ذكر غير ذلك من الصحابة. فهذا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن أولا طبعا أن السيد لا يكون بخيلا، وأن من كان سيدا وبخيلا فإنه لا يستحق هذه السيادة، سيد وبخيل ما يجتمعان، وهذه حقيقة. يعني من لوازم السيادة أن يكون الإنسان بذولا كريما يعطي، وسع الله عليك فلما لا توسع على الناس. لم يقل منك أحد أن تخرج من مالك كله، لكن أعطي وأنفق وتصدق وأكرم ضيفك، هذا أقل حقوق هذه السعة التي وسع الله بها عليك. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذه الصفة ليست صفة هامشية كما يقال، بل هي صفة أساسية، يعني من أسوأ الصفات، لا يمكن أن يتجاوز عنها بسهولة، لا تكفرها أي صفة في الإنسان، بل إذا وجدت في إنسان فهي عيب كبير جدا لا يكاد يمحوه حسنة من الحسنات ومن الصفات الحسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أي داء أدوأ، وهذا الأصح طبعا في لغة، وروي في رواية الحديث أدوى بتخفيف الهمزة أدواء أو أدواء من البخل. المقصود أي عيب أقبح من البخل، المقصود بهذا الكلام الداء طبعا معروف له المرض، لكنه إنما جاء به هنا من باب المجاز، فيقصد النبي عليه الصلاة والسلام أي عيب أقبح من البخل. فلا يصح أننا إذا كان إنسان بالفعل بخيل أن نستخف بقبح هذه الصفة، كهؤلاء الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا فلان إلا أنه بخيل، كأن البخل صفة يعني ليست عيبا كبيرا، عيب سهل بسيط، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العيب ليس عيبا يسيرا. والجد بن قيس بالمناسبة الذي جاء في هذا الحديث قيل إنه كان أحد المنافقين ممن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وقيل إنه بعد ذلك حسن إسلامه وتوفي في خلافة أبي بكر في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. المقصود أنه لم يكن يستحق السيادة بالفعل في ذلك الوقت عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، ولذلك رأى أن أولاهم بالسيادة هو عمرو الجموح، وعمرو الجموح كان رجلا على العكس تماما، كان في غاية الكرم والسخاء، حتى إنه جاء في سيرته وفي خبره أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج امرأة من نسائه إلا كان الذي يولم هو عمرو بن الجموح لولائم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أجاء ضيف للنبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى إكرامه وإلى إطعامه في بيت النبي عليه الصلاة والسلام من شدة كرمه، وهو صاحب القصة الشهيرة، وإن كان في إسنادها شيء من الكلام، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هو الذي أنفق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن لي حائطا في المدينة هو أحب الحوائط إلي، وإني قد جعلته في سبيل الله، فأنفق بأحب الحائط عن البستان مزرعة، أحب مزرعة إليه فجعلها كلها في سبيل الله عز وجل من شدة كرمه وسخائه في ذات الله عز وجل. فيبين النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن أشد العيوب قبحا هو البخل. وفي الحقيقة البخل إذا وجد في طبع الإنسان بالفعل فإنه سيؤدي به إلى ترك كثير من الفضائل، ليس فقط الإنفاق، بل سيؤدي به ذلك إلى قطيعة الرحم، لأن صلة الرحم تحتاج إلى إنفاق أيضا، صحيح ولا لا؟ سيؤدي به ذلك إلى التقصير مع أهله في الإنفاق عليهم، سيؤدي به ذلك إلى التقصير حتى في عبادته، أنت مأمور حتى في عبادتك، مثلا أنك تلبس اللباس يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا سيؤدي به حتى هذه ربما يبغض قراءة الذهاب إلى المسجد، لأنه إذا ذهب بلباس درث لبخله انتقده الناس فيترك صلاة المسجد يترك. فالبخل سبب لكل مصيبة يؤدي به إلى كل الطباع السيئة. ولذلك في الحقيقة يعني شوف في نظر الفقهاء عليهم رحمة الله نظر دقيق، ذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله وهو صاحب الفقه العظيم جدا، ذهب إلى أن البخيل ترد شهادته، قال من ثبت أنه بخيل لو كان أعبد الناس أرد شهادته. ليه؟ قال لأن البخل قد يؤدي به إلى شهادة الزور حتى يحصل على المال، وقد يجعله يشهد لفلان أو لفلان لأن له مصلحة عند فلان أو علان لو بعيدة، لأن البخيل يصبح صاحب جشع وينظر للمصلحة التي ربما يموتها لم تأتي له، يعني مثل الطفيلي ومثل ما يحكى عن أشعث كلما رأى دعوة أو أنوار مثل ما نقول نحن الآن عزيمة يقول لعلني سأدعى إليها يفرح. فهذا كذلك البخيل قد يحمله بخله على أشياء كثيرة لا تخطر على البال من التقصير في حقوق الله عز وجل وحقوق عباده. فينبغي على الإنسان أن يعالج قلبه من هذا الداء العظيم، ومن أعظم ما يعالج به هذا الداء العظيم هو الإنفاق، تعويد اليد على الإنفاق، وليبدأ بالقليل حتى يصل إلى الكثير. ومن وساوس الشيطان ووسائل الشيطان التي يأتي بها إلى ابن آدم كما ذكرنا سابقا أنه يزهده في القليل الذي هو قادر عليه، فلا هو أتى الكثير الذي يعجز عنه، ولا هو فعل القليل الذي يقدر عليه. أنت قد تكون قادر على ريال، يا أخي أنفق هذا الريال أو الدرهم، لك فيه أجر إن شاء الله. وقد يأتي لك بأعذار، هؤلاء الذين يسألون في المساجد كثير منهم ما هم صادقين، وهذا ما أظن صحيح ولازم أتثبت منه، كأن الذي سيخرجه من جيبه 1,000,000 درهم. يا حبيبي كلها درهم واحد أو درهمين، طلعها لله عز وجل. عود يدك على الإنفاق، أقل شيء بهذه النية أن تعود يدك أن تدخل في جيبك وتخرج شيئا تعطيه الفقراء. ألا تعرفون أن الأجر حتى ما دام أن يظهر له يظهر لك أنه محتاج، أنه سيحصل لك الأجر حتى ولو كان غنيا، كما جاء في الحديث أن رجلا تصدق فأصبح ثاني يوم الناس يتحدثون تصدق اليوم على غني، فقال إنا لله على غني، يعني هو كان يتمنى أن تكون صدقته في فقير. ثم تصدق ثاني يوم فأصبح الناس يقول تصدق اليوم على زانية، إنا لله وإنا راجعون، كان ودي تكون إلى امرأة عفيفة تعف نفسها وأبنائها وأسرتها. فأنفق نفقة في اليوم الثالث، فتحدث الناس ثاني يوم تصدق اليوم على سارق، فقال إنا لله على سارق. فأوحى الله إلى النبي إلى نبي تلك الأمة أن الله عز وجل قد قبل هذه الصدقات جميعا وضعفها لذلك الرجل، لأنه كان حسن النية في الصدقة. فأنت أنفق، عود يدك على النفقة، لكن لا شك إذا كانت النفقة كثيرة فينبغي عليك أن تتحرى في من تضعها، يعني لا تجعل النفقة القليلة اليسيرة كالنفقة الكثيرة. ليس من الصحيح أن أخذ مبلغ كبير وأعطيه لشخص قد يكون غير محتاج، لكن المبلغ البسيط السهل الذي وأنت داخل وأنت خارج إلى المسجد وأنت ذاهب وأنت آتي ورأيت محتاج، لا لا تعود نفسك المنع بحجة التثبت، أعطي ولو قليلا ولو شيئا يسيرا. وأما إذا كان عندك مبلغ ضخم كبير جدا، طبعا وهذا يختلف حقيقة من شخص لشخص، قد تكون 10 دراهم عند شخص مبلغ كبير، وقد تكون 1,000,000 درهم عند شخص مبلغ يسير. فعلى كل حال احرص أن لا تضع المبلغ الكبير بالنسبة لك إلا في من تعرف أنه محتاج إليه فعلا، حتى يكون أنفع ولا شك للمسلمين. وكلما كانت الصدقة تسد حاجة أكبر، وكلما كان نفعها أكبر نفعها أكبر، كلما كان أجرها أكبر بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.